يتيقنون به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وخصوصا في البدع القولية والعملية، قد وقع كثير من مشاهير العلماء في بعض البدع العملية والاعتقادية تأثرا بالبيئة، وتقدم المثال على ذلك. وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، يعني في بعض أهل العلم لا توجد فيهم جميع عقائد هذه الفرق، ولكن قد يصابون ببعض عقائدهم، وخصوصا الإرجاء، إرجاء الفقهاء، أصيب بهذا كثير من الفقهاء، وخصوصا من أهل كوفة من أتباع الإمام أبي حنيفة، يعرفون بأنهم مرجئة إرجاء الفقهاء، بمعنى أنهم يرون أن الإيمان إما مجرد التصديق أو التصديق والقول فقط، وأن الأعمال وإن كانت لازمة لابد منها ولكنها غير داخلة في مسمى الإيمان. هذا يسمى إرجاء الفقهاء. الفرق بين إرجاء الفقهاء وإرجاء أهل الكلام، مرجئة أهل الكلام هم القائلون بأنه لا يضر مع الإيمان دم. الإمام أبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بهذا القول، وكل الذي عنده خالف به الجمهور إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، والجمهور يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وجعل إماطة الأذى من الإيمان، وقول لا إله إلا الله من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن إيمان قول باللسان، وعمل واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنه ورحمهم، ومخالفتهم كما سمى الإمام الطحاوي الاختلاف بينهم وبين جمهور الفقهاء اختلاف صوري شكلي، بصرف النظر هل نحن مقتنعون بأن هذا الخلاف ليس خلاف جوهري أو لم نقتنع أن إرجاءهم يخالف إرجاء أهل الكلام. وإن كنت أنا أرى فيما يبدو لي أن الخلاف ليس بصوري، لأن إطلاق الإيمان على العمل وعدم الإطلاق هذا أمر جوهري، لكن من حيث العاقبة باعتبار أنهم يلزمون بالأعمال، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كغيرهم، بهذا الاعتبار اعتبره كثير من أهل العلم بأن الخلاف بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة وأصحابه خلف لفظي سوري ليس بجوهري. والله أعلم. هنا نقطة أخرى كذلك وقفنا عندها، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، أي لا يكون جهميا صرفا أو خارجيا صرفا أو مرجئيا صرفا، ولكن قد توجد فيه بعض عقائدهم، هذا معنى، بل بفرع منها. كلام واضح، انتبه. ولهذا انتحل هذه العبارة، راجعنا 4 نسخ من هذا الكتاب ولم نصل إلى النتيجة. هذا الكتاب العظيم، على الرغم بأن الشيخ ناصر الألباني جزاه الله خيرا خدمه من حيث تخريج الأحاديث وغيره خدم، ولكن من حيث تحقيق المتن لم يحقق الكتاب بعد، لا تزال فيه بعض الأخطاء، كما يدل الرجوع إلى النسخ المختلفة، تجد كل نسخة تنقل من النسخة التي قبلها بأخطائها كما هي بدون تصحيح. ولهذا انتحل، أن أقرأ أولا اسم قراءته، ولهذا انتحل هذه الأهواء طوائف من السلف المشاهير، أي انتسب، أي وصف بهذه الأهواء من التأويلات والبدع القولية مشاهير من السلف المشهورين، ولا يضرهم ذلك لأنهم لم يتصفوا بالعقائد كلها وإنما بفرع منها كما تقدم، وهذا ما يدل عليه الصيام. الوجه الثاني لتخريج هذه الجملة، لابد أن نضطر إلى القول بالتضمين، ولذلك انتسب أهل هذه الأهواء إلى طوائف من السلف المشاهير، أي على الرغم من أنهم واقعون في هذه البدع تجدهم ينتسب بعضهم إلى الإمام أبي حنيفة، وبعضهم إلى الإمام مالك، وبعضهم إلى الإمام الشافعي، وقليل منهم إلى الإمام أحمد. هذا إذا جعلنا في العبارة تضمين بمعنى انتسب، انتحل بمعنى انتسب، هذا الذي يظهر لي. وإذا كان فيكم من فتح الله عليه وجها ثالثا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعد، ثم قال شيء، قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن عيوب أهل البدع تكفيرهم، تكفير بعضهم بعضا. أهل البدع تنشأ فرقة كالخوارج والشيعة مثلا، ثم تتفرع منها فرق، وتكفر كل فرقة الفرقة الأخرى، وهكذا جميع الفرق يكفر بعضهم بعضا إن اختلفوا في شيء، لأن التكفير عندهم بالهوى، من خالف قاعدتهم ولائحتهم وأنظمتهم كفروا وإن كان أصل المبدأ واحد، روافض مثلا خوارج. ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، أما أهل السنة من ارتكب منهم خطيئة أو رمي بالإرجاء أو رمي بالتشيع أو رمي بأي بدعة من هذه البدع يقول مخطي، ما يقول إنه كافر، يتورعون من التكفير، من تكفير بعضهم بعضا. ثم قال الشارح: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ما هو هذا الإشكال؟ ماذا قال الشيخ؟ ارجعوا إلى كلام الشيخ. الشيخ يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله